أنتم برفقة SBS عربي 24.
أقرت الحكومة اللبنانية الخميس الماضي بالإجماع الخطة الاقتصادية التي تأمل أن تمهد لاستقطاب دعم صندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار مالي فاقمته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19. فهل دخل لبنان مرحلة الخروج من الحفرة العميقة ماليا واقتصاديا أم أن الطريق طويل نحو نقطة الضوء في آخر النفق؟
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة على الهواء من العاصمة اللبنانية بيروت الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور شربل نحاس. أهلا دكتور، بداية نتحدث عن تقييمك للخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، هل برأيك هي قابلة للتنفيذ؟
سيدي، ليست خطة اقتصادية، هي ورقة تسويقية لمحاولة جمع اللبنانيين قدر الإمكان للذهاب للتسول لدى صندوق النقد. هذه الخطة ليست خطة أساساً حكومة، ليست سوى واجهة لبعض الزعماء التقليديين، زعماء الطوائف. الجميع يعرف واعتبر أن المهاجرين اللبنانيين إلى أستراليا يعرفون جيداً أن لبنان محكوم من مجموعة من 6 أو 7 زعماء طوائف أو مناطق، ليس أكثر من ذلك. هؤلاء أنفسهم كانوا جميعا في الحكومة حتى أشهر قليلة مضت، ولم يكونوا مدركين أبدا لما يحصل في الواقع وللمآسي التي تتركب برغم إنذارات العديدة التي وجهناها نحن في حزب مواطنون ومواطنات. هم بنفس الوقت يجهلون الواقع، ينكرونه متى ينزلق من تحت أرجلهم، وليس لديهم لا الجرأة ولا حرية قرار، لأن ارتهانهم إلى المحاور الإقليمية التي تجتاح المنطقة معروف ومؤكد. للأسف لسنا في بداية الخروج، نحن في المنحدر الخطير، لأن هذه الكتلة من الزعماء يستحق أفضل منها بكثير الشعب اللبناني.
دكتور نحاس، يعني ما بعرف حضرتك يمكن عم تنتقد طلب لبنان لمساعدة صندوق النقد الدولي، ولكن البعض عم يعتبر أنه لبنان تأخر أصلا بطلب هذه المساعدة. اليوم كيف تقرأ ردود الفعل الأولية على هذا الطلب، واللي حتى أتت من الجانبين الفرنسي والأمريكي اللي اشترطاه إلى جانب تنفيذ الإصلاحات ضرورة إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي بإشارة لدور حزب الله بالمنطقة؟
اللبنانيون تأخروا كثيرا في وعي واقعهم والتخلص من حكم زعماء الحرب. الآن ما يجري هو التالي: يذهبون إلى صندوق النقد لأنهم لا يرون سبيلا غير ذلك. توقفوا عن سداد الهيروبوند وأعلنوا تخلف الدولة اللبنانية ليس لأنهم يعرفون ماذا يعملون في اليوم التالي، إنما فقط لأنهم لم يجدوا أي دولار في الصندوق. يذهبون إلى الصندوق، والكل يعرف أن ممثل أي دولة لدى صندوق النقد هو رئيس أو حاكم البنك المركزي كما نسميه في لبنان. البنك المركزي يتهمه رئيس الحكومة بأنه يزور الحسابات، ورئيس البنك المركزي يتهم الحكومة بأنها لا تفهم شيئا في الحسابات المالية. هؤلاء يذهبون معا إلى صندوق النقد. أي شخص يذهب إلى المصرف يقدم أولا حساباته. حسابات عندنا هي مسألة تدور حولها نزاعات شديدة. ثانيا يقول الدائع المستدين لماذا يستدين. نحن في هذه الورقة ليس هناك أي إشارة إلى كيفية استعمال هذه الأموال، وكل ما تفضلت وذكرت عن استعادة الأموال المنهوبة هو كلام هراء، لأن استعادة الأموال المنهوبة تأتي بعد انقلاب النظام. ثم كيف يسدد القرض؟ وتسديد القرض يكون بالعملة الأجنبية، في حين أن البلد يسجل سنويا عجزا ب 10 أو 15 مليار دولار تجاه الخارج. إضافة إلى هذه المحطات ثلاثة، يعني أرقام يختلفون عليها بمرارة وبشدة. ثانيا لا وضوح لوجهة استخدام، وثالثا لا وضوح لكيفية التسديد. هناك فوق ذلك طبعا النزاعات السياسية التي تجتاح المنطقة بأسرها، وقد أصدرت الأطراف الخارجية ولا سيما الولايات المتحدة وتلتها ألمانيا مواقف واضحة أنها سوف تضع شروطا سياسية.
ما هو الحل اليوم؟ يعني بعيدا عن الإجراءات الحكومية، كثير خبراء اقتصاد عم بيحكوا أن لبنان على شفا ثورة جياع، الاقتصاد مدمر، شريحة واسعة من الشعب تحت خط الفقر باتوا الآن، وطبعا في قلق على الأموال المودعة في المصارف اللبنانية. هذا يعني خوف أساسي لدى المغتربين. اليوم عم بسمعوا عن إجراء هيركت أو اقتطاع من هذه الأموال، عم نشوف سعر صرف الليرة اللبنانية كمان يهوي يعني منخفضا بشكل متواتر. شو رأيك مصير الأموال يعني بالمصارف اللبنانية؟ هل سيتمكن المودعون من استعادة أموالهم أم أنه اليوم في أزمة سيولة ودولار يبدو مش موجود؟ يعني
اللي تفضل فيه طبعا هو معيشة اللبنانيين يوميا الذين ما زالوا مقيمين في البلد وغالبيتهم يتأملون يأملون لولا الكورونا وتراجع الاقتصاد العالمي بمنفذ للهجرة والمهاجرين الذين صدرتهم هذه التهمة طمعا بتحصيل بعض التحويلات منهم. سيدي ليس هناك ودائع، طارت ودائع، لم يعد هناك من دولار في لبنان إلا قلة قليلة لدى المصرف المركزي لتأمين حاجيات الحيوية بالحد الأدنى. ليس هناك من إمكانية للحفاظ على الودائع. الإقرار بالواقع أمر ضروري حتى لو كان الواقع بشعا. ما يمكن عمله اليوم هو إقامة دولة فعلية تحرص على المجتمع، على المقيمين وأيضا على المغتربين، ولا تدور في فلك المراهنات الإقليمية. تقر بالواقع على مرارته وتقيم دولة فعلية في لبنان. الدولة الفعلية في لبنان لا يمكن أن تكون ائتلافا لزعماء حرب وطوائف. الدولة في لبنان لا يمكن إلا أن تتعامل مع مواطنين ومواطنات، أي أن تكون دولة مدنية بكل وضوح. أما يسقط اليوم ليس النظام المالي، هو النظام السياسي الذي ولد من الحرب. 30 سنة من حكم هؤلاء العاجزين المراهنين على رهانات ساقطة كفاه ما طال أمده. لابد أن يعي اللبنانيين أن المواجهة اليوم سياسية، وهي تطوي مرحلة مريرة، ولو كانوا استفادوا هؤلاء أو أولئك من بعض المنافع. لا يجوز أن يكون الشعب ضحية، لأنما عليه أن يضحي إذا كان يعرف أن تضحيته تؤول به إلى مكان موثوق.
دكتور، يعني رأينا بالأيام الأخيرة تصعيدا بشكل التحركات الشعبية التي أخذت منحا أكثر عنفا مع عودة المتظاهرين للشارع بالرغم من استمرار تهديد أزمة كورونا. هل برأيك انتهت فترة الاحتجاجات السلمية التي رأيناها منذ 17 من تشرين الأول، وإلى أين يتجه التحرك والشارع اليوم؟
عندما يفقد الناس كل مدخراتهم ويفقدون أكثر من نصف دخلهم، لا يجوز التعويل على أن الأمور سوف تبقى سلمية. إننا نسير بوضوح شديد نحو قلاقل أمنية ربما توحي إلى البعض من قصيري النظر أن العلاج بموازاة إفقار الناس وهجرتهم تكون بالقمع والضبط الأمني. هذا ما يرتسم أمامنا إن لم يكن لدى اللبنانيين الوضوح والجرأة اللازمة لإقامة دولة فعلية على أنقاض هذا الهيكل الذي انهار.
نعم دكتور، أخيرا يعني كيف تقيم 3.5 سنوات من العهد؟ كيف تقيم هذه الفترة؟
ليس هناك من عهد. عندما يأتي أي شخص إلى موقع معين ويكون ممثلا لطائفته فهو لا يعود له من منصب إلا أنه زعيم طوائف بين زعماء طوائف.
طب ماذا ترى دكتور يعني في المستقبل القريب من هون لسنة تقريبا؟
نحن أمام مفترق خطير. ماذا تعني الأزمة؟ الأزمة تعني أن القديم الذي اعتاد عليه الناس زال وانهار، وهناك جديد، والجديد غير معروف، ومع ما هو غير معروف يخيف على اللبنانيين بمختلف مواقعهم وبمختلف تواريخهم أن يعوا أن هناك ضرورة وظيفية حماية للمجتمع لإقامة دولة مدنية تكون الدولة المدنية الأولى في هذه المنطقة الممزقة. هذه الدولة المدنية هي الآن، أعود وأكرر، حاجة وظيفية، ليست وصفة عقائدية أو إيديولوجية. لا يجوز أن نترك بعض المراهنين يستفيدون حتى من غضب الناس كي يبتزوا بعضهم البعض في حين أن المجتمع يتمزق بمجمله.
الوزير السابق والخبير الاقتصادي وأمين عام حركة مواطنون ومواطنات في دولة الدكتور شرب النحاس، كل الشكر على وقتك هذا الصباح.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.